بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، يعني معناه خطأه أكثر من صوابه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، والراجح فيها في الشاذ ما تقدم. ما هو الشاذ؟ مخالفة المقبول من هو أولى منه، هذا هو الشاذ. ولهذا قال بعض المحدثين إن هذا القول أن يسمى سيء الحفظ أو يسمى المختلط روايته تسمى شاذة، هذا تجاوز مسامحة أو تسامح، وإلا فلا يطلق عليه هذا. وأرادوا به أيضا ما مر معنا في الكلام على ما يسمى ما ذكره صاحب البيقونية، ماذا قال أن يسمونه؟ قالوا ما الذي لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده. قال: أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط، هذا هو المختلط. قال المختلط الاختلاط فساد العقل، وهذا موجود في الحاشية لمن عنده هذه النسخة، فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، ذكر هذا السخاوي، فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف أو ضرر أو مرض، فساد العقل وعدم انتظام الأقوال. والأفعال إما بخرف، أن يكبر سنه حتى يصير خرفا، أو ضرر أو مرض أو عرض، يعني يعرض له شيء يكون سبب لذلك، ما حصل لبعضهم، احترقت كتبه فاختلط، أو تأتي عليه مصيبة تكون سببا لاختلاطه، أو عرض من موت ابن أو سرقة مال أو ذهاب كتب أو احتراقها. وما حكم رواية المختلط؟ هل تقبل أم ترد؟ من روى عنه قبل الاختلاط، وهذا المختلط كان قبل الاختلاط ثقة، فإنها تقبل روايته، ومن علم أنه روى عنه بعد الاختلاط فإنها لا تقبل. قال: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. يعني كيف يعرف هذا؟ تجد هذا في تراجم الرواة، يقولون فلان روى عن فلان قبل الاختلاط، إذن معناه إذا جاء الحديث من طريقه فالحديث صحيح يحتج به. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، أي كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا. متى يصير حديثهم حسنا؟ إذا كانت لروايتهم متابعة، ولكن اشترط في هذه المتابعة ماذا؟ أن تكون من معتبر، لا يكون دونهم في الرتبة بل يكون مثلهم أو أعلى منهم. قال حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع، من المتابع والمتابع، يعني معناه أنه حديث، هذا الحديث يقال عنه ضعيف لكن ضعفه من جبر، جاء من جاءت له متابعة ارتقى إلى الحجية فيسمونه ماذا؟ يقولون حسن لغيره، حسن لغيره، أي هو ضعيف بغير هذه المتابعة، لكن لما جاءت هذه المتابعة ارتقى إلى درجة الحجية، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال كذا ونحو هذا، ومثال المرفوع من الفعل تصريحا. طيب قال فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن أو اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، يعني الذي تكلم الذي سبق الكلام كله يتعلق بالمتن من حيث قبوله ورده، وذكر 10 أسباب للطعن في الراوي مما يرد به حديثه، ثم انتقل إلى ما يتعلق بالإسناد فقال رحمه الله ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. إذن ما تعريف الإسناد؟ الطريق الموصلة إلى المتن، الطريق الموصلة إلى المتن، بعضهم يقول حكاية طريق المتن، الطريق الموصلة إلى المتن. الآن حينما تذكر رجال السند إلى أن تصل إلى المتن ماذا يقال عنها؟ الإسناد، هذا هو الإسناد. قال والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، تصريح من؟ إما أن يكون يعني من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون حكما يحكم له بحكم المرفوع، أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وعلى وسلم أو من فعله أو تقريره، أو من تقريره، فهذا ماذا يقال له؟ المرفوع، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا يقال له المرفوع. هل المرفوع من قسم الصحيح أو الضعيف؟ بحسب السند، بحسب السند، كلمة مرفوع لا تفيد صحة ولا ضعفا، إنما تفيد أنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان من قوله أو من فعله أو تقريره، ثم ينظر إلى سنده. قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا، أو يقول هو وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. هذا من المرفوع الذي فيه التصريح بالقول قال. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا. كم ذكر من أنواع المرفوع؟ من يعيد الكلام؟ القول والفعل. الثالث قال ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، كما قال حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقره على إنشاد الشعر في المسجد هذا حسان فعله بحضرته. أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. تنبه لهذه القيود، متى يقال عن هذا الحديث أنه مرفوع حكما؟ أن يكون الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، وأن يكون الكلام الذي ذكره مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق. عن حديث ابن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، الصحيح أنه موقوف عليه ولم يصح رفعه، ولكنه موقوف له حكم الرفع. وهكذا حديثه لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف، هذا موقوف عليه ولكن له حكم الرفع. قال وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. كم إلى الآن ذكر من أنواع المرفوع؟ المرفوع القولي والمرفوع الفعلي وما والتقريري، والثالث الرابع المرفوع حكما، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له ولا مجال للاجتهاد فيه، يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، أي من يأخذ من الإسرائيليات فإنه هذا يحترز منه لأنه كان يأخذ من الإسرائيليات فيقولون هذا يحتمل أنه نقله عما قرأه من تلك الكتب. فإذا كان كذلك فلو حكم ما لو قال، يعني إذا توفرت فيه الشروط الماضية، فلو حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة، والصحابي معلوم إنما سينقل عن صحابي مثله، وإنما استثنى بعضهم من ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، و لأنه يحتمل أن يكون سمع من بعض التابعين، وإلا بعضهم يقول ما دام صحابيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمع منه، ولد في حياته مثلا وبقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ونحو ذلك، فإنه إذا كان مثل أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه مرسل صحابي حديثا فيقبل. قال سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. وكثير من الأحاديث التي رواها كثير من المكثرين سمعوها من غيرهم من الصحابة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف قال البقاعي أظن قول المؤلف في الكسوف وهما وإنما هو في الزلزلة. فقد روى البيهقي في السنن المعرفة عن الإمام الشافعي فيما بلغ وعن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي رضي الله عنه أنه صلى في الزلزلة 6 ركعات في 4 سجدات 5 ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة. قال الإمام الشافعي لو ثبت هذا عن علي لقلت به، يعني لأن فعله هذا يدل على أنه من الآيات. قد جاء عن ابن عباس وهم يثبتون ولا يأخذون به. وأما الكسوف فقد روي أن في ذلك في كل ركعة أكثر من ركوعين، لكن بالنسبة للكسوف هذا الصواب فيه ما جاء في حديث عائشة صلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات والزيادة عليها قد حكم عليه الحفاظ بالوهم أو الشذوذ. قال في كل ركعة أكثر من ركوعين، والبقية نقرأ في وقت آخر. فما تعريف المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقد يكون المرفوع هذا موجود في هذا التعريف، قد يكون المرفوع قولا من قول، أو يكون المرفوع من فعله أو فعل، وقد يكون بإقراره تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم لو جرى في زمنه شيء ولم ينكره كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ولكن جاء في بعض الروايات أنه بلغه، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقره فليتبع. والمرفوع حكما إلى هنا. سبحانك وبحمدك.